فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلد الرابع صفحة 488 من طبعة الرسالة رقم الحديث 2764. قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال يحيى عن الأعرج، ولم يقل موسى عن الأعرج، عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب. قال: ما أدري، لعلي لا أبلغه. قال يحيى: مرة أخرى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهراق الماء فتيمم، فقيل له: إن الماء منا قريب. قال المعلق: حديث حسن. ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ رواه عنه عبد الله بن مبارك في الرواية السالفة برقم كذا، وروايته عنه صالحة، وباقي رجاله ثقات. وقال الشيخ أحمد شاكر: زيادة يحيى بن إسحاق في الإسناد عن الأعرج بين عبد الله بن هبيرة وبين حنش الصنعاني أكبر الظن أنه خطأ، فإن الحديث رواه ابن المبارك عن ابن لهيعة كرواية موسى ابن داود ليس فيه عن الأعرج. قال: قلنا: والأعرج هذا ذكره المزي في تهذيب الكمال فيمن روى عن حنش بن عبد الله الصنعاني وسماه يحيى، يعني هذه الزيادة. قال: وأخرجه الطبراني. وماذا قال فيه أحمد شاكر؟ يقول: قال أحمد شاكر: إسناد صحيح. وقال شعيب: حديث حسن. إذا كان قد جاء من رواية عبد الله ابن المبارك عن ابن لهيعة فهو صحيح كما قال أحمد شاكر. والله سبحانه وتعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكلمة لم تجدوا ماء معنى أنه بحث عن الماء فلم يجده، ف فيحمل على ما في الآية أنهم بحثوا عن الماء فلم يجدوه، معنى فأهراغ الماء يعني بال قضى حاجته. ومعنى إن الماء منا قريب يعني هذا على حسب فهمهم، وقد يكون هو في الحقيقة ما هو قريب، فمن أجل هذا تيمم ويحتمل أيضا أن هذا التيمم لم يصلي به، إنما هو للذكر، والتيمم للذكر أمره سهل حتى لو كان مع وجود الماء، لأنه ما يصلي به. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جامع أهله فأراد أن ينام كان في بعض الأحيان يتيمم ثم ينام، هذا التيمم للذكر وليس للصلاة. ولما قضى حاجته فمر عليه أحد أصحابه فسلم عليه، لما انتهى من قضاء الحاجة أتى إلى الجدار فتيمم ثم رد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا الحديث يضم إلى ما ذكر من الأحاديث. وقال: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمس صلوات بمنى. قال: إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو كدينة هو يحيى بن مهلب الكوفي. هذه الخمس الصلوات التي صلىها في منى أولها الظهر من يوم التروية، وآخرها فجر يوم عرفة، وقال: حدثنا أسود قال حدثنا هريم عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. قال حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم. وتقدم الحديث رقم كذا. قال وهريم هو ابن سفيان البجلي الكوفي. وأخرجه أبو القاسم البعوي في الجعديات وابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو محمد البعوي في شرح السنة من طريق علي بن الجعد عن أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم بهذا الإسناد. ورواية أبي القاسم البعوي مختصرة. كان يتفاءل يعني يحب الفعل الحسن ولا يتطير أي ولا يتشاءم. وكان يعجبه الاسم الحسن لأنه من الفعل الحسن. لهذا يستحب أن يكون الاسم حسنا. وقال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه وجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال حديث صحيح. ورشدين هو ابن سعد وإن كان فيه ضعف فقد توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والدارمي والطبراني. قوله وهو مكتوف قال السندي أي فلا تسجد يداه فكذا هذا لا يسجد شعره. شعره معقوص أي مربوط. وهذا يختص بالرجال. وقال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أن تشربوا في الحنتم والدباء والمزفت واشربوا في السقاء قال حديث صحيح. وفي رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطراب. وهذا الحكم قد نسخ فإنه كان في أول الأمر نهاهم أن يشربوا النبيذ في الخنثم وهي الجرة والدبة أي في أواني الدبة والمزفت أي الإناء المطلي بالزفت لأنها حارة وربما تحمر النبيذ فيها. قال واشربوه في السقاء الأواني التي من الجلد. ثم بعد ذلك رخص لهم أن يشربوا في أي إناء ما لم يكن مسكرا.
ايش كان فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش وراءه؟ كان وراءه؟ فين أبو الحسن؟ يقول إنه في خلل. ها؟ السلام على قسم النساء الآن. خذ لهم ورقة مع هذا. قل له عن الصوت واضح. خذ لهم ورقة. اكتب له ورقة. هذا الصوت واضح الآن.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 22 قسم الأطعمة الصفحة 372 قرأنا بالأمس ذبيحة الأبكم وأنها جائزة إذا علم التسمية. وهذا سائل يسأل عن ذبيحة الأعمى فأجابوا قائلين إذا كان الأعمى يجيد الذكاء ولا يخشى أن يعدل بها عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على الصحيح من قولي أهل العلم لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم ولعدم المخصص. وبالله التوفيق. خمسة من العلماء وقعوا على هذه الفتوى: ذبيحة الأعمى، الشيخ بن باز رحمة الله عليه رئيسا، وأربعة أعضاء: الشيخ بكر والشيخ صالح الفوزان وابن عديان والشيخ المفتي الحالي. والكلام صواب، فتوى صواب إذا كان يعرف موضع الذبح ولا يتجاوزه ويذكر اسم الله حلت ذبيحته. وهذا سائل يقول: له أخ يصوم ويصلي ولا يعتقد في الأولياء والصالحين والقبور، ولكنه لم يطلق لحيته ويخالط من لا يصلي، يقول: فهل يجوز لي أن آكل من ذبيحته من ذبحه وهو مصلي صائم وموحد، موحد إلا أنه يحلق اللحية ويصاحب من لا يصلي؟ أجاب أهل العلم قائلين: حلق اللحية حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائها، فإذا حلقها كان عاصيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في حلقها تشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم إلى غير ذلك من المحاذير. وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم محرم، لكن حلقها لا يحرم ذبيحته، لأن حلقها لا يخرج من الإسلام. وكذلك مخالطة العصاة أي لا يخرج من الإسلام. وبالله التوفيق. معناه أن ذبيحته حلال، هو مسلم عاصي، كونه يحلق اللحية هذه معصية، كونه يخالط العصاة هذه معصية أخرى، ولكن تحل ذبيحته. وهذا سائل يقول: ما حكم ذبح غير المختون؟ أي إنسان يتولى ذبح الذبيحة وهو غير مختون. فأجابه أهل العلم قائلين: يجوز أكل ذبيحة غير المختون إذا كان مسلما أو كتابيا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم ذبح المسلم دجاجة مثلا وفي أثناء ذبحها انقطع رأسها من عنقها لأجل السكين حادة، فهل يجوز أكلها؟ فأجاب أهل العلم قالوا: الواجب عند الذبح أن يقطع الحلقوم والودجين ثم يتركها الذابح قليلا حتى يخرج دمها وتبرد أي وتموت، ولكن إذا قطع الرأس لأول وهلة بسبب حدة السكين فلا حرج في أكلها، وبالله التوفيق. أي الذبيحة حلال لا بأس. وهذا السائل يسأل عن ذبح الجنب، إذا ذبح وهو في جنابة فهل تحل ذبيحته؟ فأجاب أهل العلم قائلين: يجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغير الدجاج من الحيوانات المأكولة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وله سؤال آخر يتعلق بالطهارة بالوضوء، ولكنه وضع في كتاب الأطعمة والذبائح. هذا السؤال يقول السائل: هل يبطل الوضوء إذا كانت اليدان عليهم الحنة للرجال أو للنساء؟ فأجاب أهل العلم قائلين: يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحنة سواء كان رجلا أو امرأة، وبالله التوفيق. يداه أو رجله، الشرط هو وصول الماء إلى البشرة، فإذا وصل الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح. قد يكون السؤال هذا أن الرجل عليها حنة، هذا الحنة قد ذهب لكن بقي لونه، اللون الأحمر أو الأصفر أو لون أسود، ما يؤثر لأن هذا اللون لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويكون في حق الرجال جعله للعلاج، لأن الرجل ما يجوز له أن يتزين بالحنة في يديه ولا في رجليه، لكن إذا كان للعلاج فلا بأس. مثل هذه المسألة، وضوء وعليه لون الحنة لو ينظر في كتاب الوضوء من مجموعة فتاوى كتاب اللجنة الدائمة، إذا كانت هذه المسألة مذكورة هناك فقد وضعت في محلها وإلا يشار إليها. أسباب الرزق اليوم عندنا السبب 30 وهو الدعاء، قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة الآية 186. وقال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله فإني منزلها عليكم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآية من 112 إلى 115. لو تكتب كامل طيب، أو يشار إليها، يقال يكتب من آية كذا إلى آية كذا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر الآية 60. والمقصود هو عموم هذه الأدلة: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ومنه إذا دعاه بالرزق. وهكذا الآية الأخيرة: ادعوني أستجب لكم، ومن ذلك إذا دعاه بالرزق. وآية المائدة أيضا ظاهرة، قال فإني منزلها عليكم، لكن يستحسن أن تكتب الآيات كاملة. حتى يعلم أن هذا متوعد فيه بالعذاب إنهم عصوا. فالذي يظهر أنك لا تدعو بهذا الدعاء: اللهم أنزل علي مائدة من السماء، وإنما تقول: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، اللهم يسر رزقي، اللهم سهل رزقي، ومن هذا القبيل. وعن علي رضي الله عنه، اكتبوا هذا الحديث، فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وأحمد، لو قدمت أحمد قدم أحمد أحسن، أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وقال الحافظ في أمال الأذكار حديث حسن. وقال الحافظ ابن حجر في أمال الأذكار حديث حسن.
تبنتم ما صرفتم شيء كتبتم لهم ايش غالي ما يزال انتبه شيء بعد الرسالة والفجأة ان شاء الله حسنا ايش كيف الاسئلة
هذه سائلة من ليبيا تقول ما حكم الشرع في معلمة قرآن تعطي طالباتها عندما يختمن ربع القرآن أو نصفه هدايا؟ والجواب إذا كانت هذه المعلمة غير حزبية فنقول جزاها الله خيرا، إذا كانت غير حزبية إنما هي سلفية أو امرأة عامية فنقول جزاها الله خيرا، تشكر على هذا أنها تعلم القرآن وتشجع على تعليمه، فهذا يعتبر من مكارم الأخلاق، فعليها بإصلاح النية، فإن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأهل السنة أحق بهذا من الحزبيين من أصحاب ومن أصحاب الجمعيات، وهذه سائلة أم سليم من ليبيا تقول ما حكم زواج السلفية من عامي والعكس؟ لو أنها تتزوج على سلفي أفضل، إلا إذا كان العام هذا على الفطرة وهو محب لأهل السنة ويجالسهم، فعسى الله أن يوفقه، فلا بأس إن شاء الله. أما العكس، زواج السلفي على عامية أمر لا بأس، عسى الله أن يوفقها وأن يهديها على يده. وإذا تزوج السلفية فهو أفضل، سلفية سنية طالبة علم فهو أفضل، وإذا أخذ العامية عسى الله أن يهديها على يده. لكن ينبغي أن يعلم أن السلفية قول وفعل، ما هو مجرد كلمة أطلقت على المرأة، وإنما هو يكون على الحقيقة. تجد بعض النساء أو بعض الرجال سلفي أو سلفية وهو مكتفي بمجرد الاسم، فلا بد من أن يطبق هذا الوصف في حياة الرجل أو المرأة، ويكون سلفي في كل أموره، وتكون سلفية في كل أمورها. أما في الاسم سلفية مثلا، ولكنها في فكرها وعقلها مادية دنيوية طماعة، تريد أن تساير المجتمع في عرسها وفي كل حياتها. وإذا قيل لها كان الرسول كذا وكانت حياته كذا عليه الصلاة والسلام، تقول هذا خاص به. كيف خاص به؟ الأصل عموم التشريع. أيضا لها سؤال آخر، مسلم من ليبيا، تقول ما حكم منع الزوجة من الخروج إلى المسجد ومن زيارة أخواتها في الله، خاصة وفي زيارتها فائدة؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت محتجبة ومستترة وتخرج غير متعطرة ولا متبخرة، وهي امرأة محترمة، إذا خرجت إلى المسجد لا تذهب هنا وهناك، وإنما على قدر الاستئذان إلى المسجد، فلا ينبغي أن تمنع. وهكذا زيارتها لأخواتها في الله، وخاصة مع وجود الفائدة ما بين الحين والآخر بدون ضرر على البيت وعلى الزوج وعلى الأولاد، هذا أمر طيب فيه توفيق الألفة بين المؤمنات. وبالله التوفيق. هذه السائلة أمة الله من المغرب تسأل عن مسح الرأس عند الوضوء أحيانا من فوق، فهل هو جائز؟ تدخل يديها من تحت الخمار إذا كان تخاف من الكشف، وإذا كان هناك أجانب تدخل يديها من تحت الخمار وتمسح رأسها. أما إذا كانت في بيتها وهي آمنة ما في إلا محارم أو نساء تكشف الخمار عن رأسها وتمسح رأسها ذهابا وآيابا. هذه سائلة أم أنس من ليبيا تقول: أخواني تزوجا من أختين أنجبت الأولى ذكرا والثانية أنثى، وقامت كل منهما بإرضاع ولد الأخرى، فهل من يأتي بعدهما من الأولاد إخوة لهما؟ وهؤلاء الأخوان هما أخوا زوجي. هذا الحكم يختص بالرضيعين، أما من جاء بعدهما من البنين والبنات إذا كان كل واحد لم يرضع إلا من أمه فالأخوة لا تنسحب عليهم. هذه الأخوة أخوة الرضاع خاصة بمن رضع. جاء إخوته من بعده لم يرضعوا من زوجة عمهم فهم حكمهم آخر، لكن هذا رضع إذا كان خمس رضعات فأكثر وكان الرضاع في الحولين، فمن رضع منها هي أمه من الرضاعة وزوجها أبوه من الرضاعة وأولادهما إخوانه وإخوته من الرضاعة، وإخوانه من بعده أو من قبله لم يرضعوا منها فحكمهم آخر. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: ما حكم من شك أنه احتلم؟ ينظر إلى ملابسه، فإن وجد فيها أثر المني فهذا دليل على أنه احتلم، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة. وأما إذا لم يجد أثرا للاحتلام فمعنى أنه محتلم، فالعبرة بوجود المني كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني معناه. وهذا يكون خاص في حق من احتلم في المنام، معناه إنما أصل الجنابة إذا وجد ماء المني، وجده نيا أو وجده يابسا. هذه أيضا أم سليم من ليبيا تقول: ما هي صفة العقد الشرعي؟ وهل من السنة التذكير بفضل النكاح وثمراته؟ كأنها تعني التذكير في مجلس العقد، هذا يكون عند الحاجة ولا يكون دائما، فقد يكونون مستعجلين يريدون إجراء العقد بسرعة ثم سينطلقون، وقد يكونون متهيئين لسماع فائدة وهم مجموعة والوقت مناسب فإذا ذكرهم في بعض الأحيان فلا بأس يدخل تحت التذكير العام والتعليم العام. وأما صفة العقد الشرعي له صفتان، صفة مجزئة وصفة أفضل، صفة إجزاء وصفة فضيلة. الإجزاء هو أن يأتي بالعقد مباشرة، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر فيه قراءة لخطبة الحاجة. هذه الصفة مجزئة. والصفة الأخرى فضيلة هي أن تسبق بقراءة خطبة الحاجة، ثم بعدها يتم العقد. وبالله التوفيق. يقول هذا السائل زاهر الحيدري من اليمن، يقول: له زميل في العمل يظهر العقيدة السلفية، قال وعنده بعض الأخطاء كحلق اللحية ولبس البنطال وأخرى، قال وحصل أن جاءت موظفة من إدارة أخرى فتحدثت معه ثم مع غيره، فقال لها: أنا أغار إذا تحدثت مع غيري. فنصحته فقال: هي هفوة، لكن لم تظهر عليه آثار الندم، فما السبيل إلى نصحه؟ تواصل له النصيحة: يتقي الله في نفسه، ويتمسك بالكتاب وبالسنة، ويبتعد عن المعاصي، ويبتعد عن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث معهن لغير حاجة. وإذا تمادى في العصيان فابتعد عنه. يقول السائل: هل التيمم مع وجود الماء وهو جنب يقرأ القرآن ويمس المصحف أم للذكر فقط؟ الجواب: للذكر فقط، لأن الماء موجود وليس عنده عذر في عدم استعمال الماء. هذا السائل أبو الفداء من المأرب، يقول: بعض الإخوة في المأرب يطلبون من أولياء الفتاة أن تظهر بملابس شفافة عند النظر، نظر الخاطب، ويطلبون أكثر من ذلك، فهل عملهم هذا مشروع؟ الجواب: المرأة المخطوبة هي لا تزال أجنبية، لهذا الخاطب إذا أراد النظر إليها لا يجوز أن يختلي بها لأنها أجنبية، لابد من وجود محرم معها، ولا يكون معها أحد من النساء، لا أمها ولا جدتها ولا أختها، فقط المخطوبة لا غير، أمها لا تزال أجنبية. إذا كان نفس المخطوبة أجنبية عن الخاطب فأمها وأختها وعمتها وخالتها من باب أولى، فلا يختلي بها وتكون متسترة إلا الوجه والكفين، لا تكشف شعر رأسها ولا صدرها ولا شيء من بدنها إلا الوجه والكفين، وليس عليها أيضا الحامورة ولا المكياج ولا الكحل ولا الذهب ولا الفضة ولا شيء. وبالله التوفيق. هذا السائل عبد الرحمن غازي من مكة يقول: ما حكم التصفيق للرجال؟ والجواب: يقول عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. إذن التصفيق يختص بالنساء، الرجال ما يصفقون لا في العرس ولا في غيره. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: أعيد سؤالي السابق بتوضيح، وهو أنه في بلادنا يذبحون ذبيحة يوم عرفة بنية اللحم، وأخرى أضحية يوم العيد، فهل ذبيحة يوم عرفة بدعة؟ الجواب: بما أنها بنية اللحم فلا بأس، فما ذبحوا يوم عرفة على أنها أضحية، وإنما ليأكلوا، وإذا كانوا صائمين لتكون على عشائهم فلا بأس، أما أضحية فتكون في يوم العيد وفي أيام التشريق التي بعده ثلاثة. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو ياسمين من المغرب يقول: هل الحويني وزمرته أي في مصر لا يزالون على نفس المنهج؟ وهل تنصحون بسماع دروسه؟ الجواب: أرى أن هذا السؤال يقدم للشيخ ربيع وفقه الله، يطرح في شبكة سحاب، يطرحوه للشيخ ربيع في شبكة سحاب حتى يوصل إليه ويجيب عليه إن شاء الله في نفس الشبكة. وبالله التوفيق. فالشيخ ربيع أعلم بأهل مصر وأهل الأردن، والله الموفق. هذا أبو سفيان من أسبانيا يقول: ماذا علي تجاه والدتي التي توفيت ولم تصم شهر رمضان الأخير بسبب مرض استمر معها 3 أشهر حتى توفيت؟ الجواب: ما عليها شيء وما عليك أنت شيء، لأن المرض استمر بها حتى ماتت. كان عليك القضاء لو كانت شفيت بعد رمضان وعاشت فترة ولم تقضي فتقضي أنت عنها، أما إذا كان المرض استمر بها واتصل حتى ماتت فما عليكما شيء، والله يغفر لنا ولها ولجميع المسلمين. يقول السائل: إذا كانت الذبيحة في يوم عرفة في كل عام ومخصصة في هذا اليوم، والجواب: على حسب النية، إذا كان أرادوا الأكل لا بأس، إذا أراد الأكل أو أراد الصدقة وقال هذا اليوم يوم مبارك الناس فيه صائمون فهو يذبح ويوزع على الفقراء والمساكين يتعشون باللحم فلا بأس إن شاء الله. المهم أنها أضحية، لا تكون أضحية في يوم عرفة، وأيضا الحجاج لا يذبحون هداياهم من يوم عرفة. أما إذا كان ما هي هدي ولا هي أضحية إنما هي للأكل أو صدقة، يقول: لأن الناس صائمون فهذه فرصة أستغلها أساعدهم أصدق عليهم باللحم، وذاك يتصدق بالتمر لأنهم صائمون، وآخر يتصدق عليهم بأشياء أخرى يستعينون بها على طعامهم على عشائهم على إفطارهم، فهذا أمر طيب داخل تحت عموم الأدلة. وبالله التوفيق. هذا أخونا خالد مأمون الشميري من بريطانيا يقول: إني أحبكم في الله وأريد دعاءكم لنا للاستقرار في اليمن. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا لا، ونسأل الله أن يعينك على الاستقرار في اليمن. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تقال أذكار النوم في النهار كما تقال في الليل؟ الذي يظهر العموم، إذا كان الإنسان مثلا في رمضان ينام في النهار وفي العشر الأواخر في رمضان لا ينام في الليل، يحييها بالذكر بالطاعة وبالعبادة والصلاة وينامون في النهار، يأتي من أذكار النوم لما يتيسر له حتى لا ينام على غفلة وإنما ينام على الذكر. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باسمك اللهم أموت وأحيا. وما في أشهر من الأذكار يذكر الله عز وجل، والله الموفق. هذا السائل منير من المغرب يقول بأنه لا يجد في نفسه كراهية للأغاني الغربية، قال وقد كنت مبتلى بها، قال مع أني أعرف الدليل على تحريمها، يقول فهل أنا منافق وما العلاج؟ ينبغي أن تكره الأغاني الغربية وإلا غير الغربية، الأغاني المحرمة ينبغي أن تكرهها لله وأن تجتنبها وأن تبتعد عنها وأن تستعيض عنها بالقرآن وبالأحاديث النبوية والخطب والدروس النافعة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. وعليك بالدعاء، العلاج الدعاء، اللهم حبب إلي القرآن والعلم النافع والعمل الصالح، وكره إلي العصيان، اللهم كره إلي الأغاني وجميع الباطل، إنك سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في الحسينية بإذن الله، والدرس هنا إن شاء الله عند الشيخ المحمدي وفقه الله. فلا نزال في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلد الرابع صفحة 488 من طبعة الرسالة رقم الحديث 2764. قال حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قال يحيى عن الأعرج، ولم يقل موسى عن الأعرج، عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج فيفريق الماء فيتمسح بالتراب، فأقول يا رسول الله إن الماء منك قريب، قال ما أدري لعلي لا أبلغه. قال يحيى مرة أخرى كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهراق الماء فتيمم فقيل له إن الماء منا قريب. قال المعلق حديث حسن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ، رواه عنه عبد الله بن المبارك في الرواية السالفة برقم كذا، وروايته عنه صالحة، وباقي رجاله ثقات. وقال الشيخ أحمد شاكر زيادة يحيى بن إسحاق في الإسناد عن الأعرج بين عبد الله بن هبيرة وبين حنش الصنعاني أكبر الظن أنه خطأ، فإن الحديث رواه ابن المبارك عن ابن لهيعة كرواية موسى ابن داود ليس فيه عن الأعرج. قال قلنا والأعرج هذا ذكره المزي في تهذيب الكمان فيمن روى عن حنش بن عبد الله الصنعاني وسماه يحيى مالها عن هذه الزيادة. قال وأخرجه الطبراني. وماذا قال فيه أحمد شاكر؟ يقول قال أحمد شاكر إسناده صحيح، وقال شعيب حديث حسن. إذا كان قد جاء من رواية عبد الله ابن المبارك عن ابن لهيعة فهو صحيح كما قال أحمد شاكر. والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكلمة لم تجدوا ماء معنى أنه بحث عن الماء فلم يجده، فيحمل على ما في الآية أنهم بحثوا عن الماء فلم يجدوه، معنى فأهراغ الماء يعني بال قضى حاجته. ومعنى إن الماء منا قريب يعني هذا على حسب فهمهم، وقد يكون هو في الحقيقة ما هو قريب، فمن أجل هذا تيمم. ويحتمل أيضا أن هذا التيمم لم يصلي به إنما هو للذكر، والتيمم للذكر أمره سهل حتى لو كان مع وجود الماء لأنه ما يصلي به. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جامع أهله فأراد أن ينام كان في بعض الأحيان يتيمم ثم ينام، هذا التيمم للذكر وليس للصلاة. ولما قضى حاجته فمر عليه أحد أصحابه فسلم عليه، لما انتهى من قضاء الحاجة أتى إلى الجدار فتيمم ثم رد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا الحديث يضم إلى ما ذكر من الأحاديث. وقال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى خمس صلوات بمنى. قال إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو كدينة هو يحيى بن مهلب الكوفي. هذه الخمس الصلوات التي صلىها في منى أولها الظهر من يوم التروية، وآخرها فجر يوم عرفة، وقال حدثنا أسود قال حدثنا هريم عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن، قال حسن لغيره. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، وتقدم الحديث رقم كذا. قال وهريم هو ابن سفيان البجلي الكوفي، وأخرجه أبو القاسم البعوي في الجعديات، وابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو محمد البعوي في شرح السنة من طريق علي بن الجعد عن أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم بهذا الإسناد، ورواية أبي القاسم البعوي مختصرة. كان يتفاءل يعني يحب الفعل الحسن، ولا يتطير أي ولا يتشاءم، وكان يعجبه الاسم الحسن لأنه من الفعل الحسن. لهذا يستحب أن يكون الاسم حسنا. وقال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام وراءه وجعل يحله وأقر له الآخر ثم أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال حديث صحيح. ورشدين هو ابن سعد وإن كان فيه ضعف فقد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي والدارمي والطبراني. قوله وهو مكتوف قال السندي أي فلا تسجد يداه فكذا هذا لا يسجد شعره. شعره معقوص أي مربوط وهذا يختص بالرجال. وقال حدثني معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا أن تشربوا في الحنتم والدباء والمزفت واشربوا في السقاء. قال حديث صحيح. وفي رواية سماك بن حرب عن عكرمة اضطراب. وهذا الحكم قد نسخ فإنه كان في أول الأمر نهاهم أن يشربوا النبيذ في الحنتم وهي الجرة والدباء أي في أواني الدباء والمزفت أي الإناء المضلي بالزفت لأنها حارة وربما تحمر النبيذ فيها. قال واشربوا في السقاء الأواني التي من الجلد. ثم بعد ذلك رخص لهم أن يشربوا في أي إناء ما لم يكن مسكرا.
ايش كان فيه؟ ايش فيه عندي وراءه؟
كان وراء
أعطوه ورقة لا أعطيه بينا أعطيه إيه سويته إيه ورقة خطاف الله شو لا مشاهد فين أبو الحسن يقول إنه في خلل ها السلام على قسم النساء الآن خذ لهم ورقة مع هذا قل له أن الصوت واضح خذ لهم ورقة اكتب له ورقة هذا الصوت واضح الآن
ومن فتاوى اللجنة الدائمة في المجلد 22 قسم الأطعمة الصفحة 372 قرأنا بالأمس ذبيحة الأبكم وأنها جائزة إذا علم التسمية وهذا سائل يسأل عن ذبيحة الأعمى فأجابوا قائلين إذا كان الأعمى يجيد الذكاء ولا يخشى أن يعدل بها عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على الصحيح من قولي أهل العلم لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم ولعدم المخصص وبالله التوفيق 5 من العلماء وقعوا على هذه الفتوى ذبيحة الأعمى الشيخ بن باز رحمة الله عليه رئيسا وأربعة أعضاء الشيخ بكر والشيخ صالح الفوزان وابن عديان والشيخ المفتي الحالي والكلام صواب فتوى صواب إذا كان يعرف موضع الذبح ولا يتجاوزه ويذكر اسم الله حلت ذبيحته وهذا سائل يقول له أخ يصوم ويصلي ولا يعتقد في الأولياء والصالحين والقبور ولكنه لم يطلق لحيته ويخالط من لا يصلي يقول فهل يجوز لي أن آكل من ذبيحته من ذبحه وهو مصلي صائم وموحد موحد إلا أنه يحلق اللحية ويصاحب من لا يصلي أجاب أهل العلم قائلين حلق اللحية حرام لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعفائها، فإذا حلقها كان عاصيا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في حلقها تشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، إلى غير ذلك من المحاذير. وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم محرم، لكن حلقها لا يحرم ذبيحته، لأن حلقها لا يخرج من الإسلام. وكذلك مخالطة العصاة أي لا يخرج من الإسلام. وبالله التوفيق. معناه أن ذبيحته حلال، هو مسلم عاصي، كونه يحلق اللحية هذه معصية، كونه يخالط العصاة هذه معصية أخرى، ولكن تحل ذبيحته. وهذا سائل يقول: ما حكم ذبح غير المختون؟ أي إنسان يتولى ذبح الذبيحة وهو غير مختون. فأجابه أهل العلم قائلين: يجوز أكل ذبيحة غير المختون إذا كان مسلما أو كتابيا. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم ذبح المسلم دجاجة مثلا وفي أثناء ذبحها انقطع رأسها من عنقها لأجل السكين حادة، فهل يجوز أكلها؟ فأجاب أهل العلم قالوا: الواجب عند الذبح أن يقطع الحلقوم والودجين ثم يتركها الذابح قليلا حتى يخرج دمها وتبرد، أي وتموت. ولكن إذا قطع الرأس لأول وهلة بسبب حدة السكين فلا حرج في أكلها. وبالله التوفيق. أي الذبيحة حلال لا بأس. وهذا السائل يسأل عن ذبح الجنب، إذا ذبح وهو في جنابة فهل تحل ذبيحته؟ فأجاب أهل العلم قائلين: يجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغير الدجاج من الحيوانات المأكولة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وله سؤال آخر يتعلق بالطهارة بالوضوء، ولكنه وضع في كتاب الأطعمة والذبائح. هذا السؤال يقول السائل: هل يبطل الوضوء إذا كانت اليدان عليهما الحنة للرجال أو للنساء؟ فأجاب أهل العلم قائلين: يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحنة، سواء كان رجلا أو امرأة، وبالله التوفيق. يداه أو رجله، الشرط هو وصول الماء إلى البشرة، فإذا وصل الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح. قد يكون السؤال هذا أن الرجل عليها حنة، هذا الحنة قد ذهب لكن بقي لونه، اللون الأحمر أو الأصفر أو لون أسود، ما يؤثر، لأن هذا اللون لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويكون في حق الرجال جعله للعلاج، لأن الرجل ما يجوز له أن يتزين بالحنة في يديه ولا في رجليه، لكن إذا كان للعلاج فلا بأس. مثل هذه المسألة، وضوء وعليه لون الحنة، لو ينظر في كتاب الوضوء من مجموعة فتاوى، فتاوى اللجنة الدائمة، إذا كانت هذه المسألة مذكورة هناك فقد وضعت في محلها، وإلا يشار إليها. أسباب الرزق اليوم عندنا السبب الثلاثون، وهو الدعاء، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة الآية 186، وقال تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله فإني منزلها عليكم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآية من 112 إلى 115. لو تكتب كامل طيب أو يشار إليها يقال يكتب من آية كذا إلى آية كذا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة غافر الآية 60. والمقصود هو عموم هذه الأدلة. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ومنه إذا دعاه بالرزق. وهكذا الآية الأخيرة ادعوني أستجب لكم ومن ذلك إذا دعاه بالرزق. وآية المائدة أيضا ظاهرة. قال فإني منزلها عليكم لكن يستحسن أن تكتب الآيات كاملة. حتى يعلم أن هذا متوعد فيه بالعذاب إنهم أصوا. فالذي يظهر أنك لا تدعو بهذا الدعاء اللهم أنزل علي مائدة من السماء، وإنما تقول اللهم ارزقني، اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين، اللهم يسر رزقي، اللهم سهل رزقي، ومن هذا القبيل. وعن علي رضي الله عنه اكتبوا هذا الحديث، وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه، لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن، وأحمد، لو قدمت أحمد قدم أحمد أحسن، أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحافظ في أمال الأذكار حديث حسن، وقال الحافظ ابن حجر في أمال الأذكار حديث حسن.
تبنتم سبب ما سويتم شيء كتبتم لهم ايش غالي ما يزال انتبه شيء بعد العشاء شبه الفجر ان شاء الله حسنا ايش شيء من اسئلة
هذه سائلة من ليبيا تقول: ما حكم الشرع في معلمة قرآن تعطي طالباتها عندما يختمن ربع القرآن أو نصفه هدايا؟ والجواب: إذا كانت هذه المعلمة غير حزبية فنقول جزاها الله خيرا. إذا كانت غير حزبية إنما هي سلفية أو امرأة عامية فنقول جزاها الله خيرا، تشكر على هذا أنها تعلم القرآن وتشجع على تعليمه، فهذا يعتبر من مكارم الأخلاق، فعليها بإصلاح النية، فإن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأهل السنة أحق بهذا من الحزبيين من أصحاب ومن أصحاب الجمعيات. وهذه سائلة أم سليم من ليبيا تقول: ما حكم زواج السلفية من عامي والعكس؟ لو أنها تتزوج على سلفي أفضل، إلا إذا كان العامي هذا على الفطرة وهو محب لأهل السنة ويجالسهم، فعسى الله أن يوفقه، فلا بأس إن شاء الله. أما العكس، زواج السلفي على عامية أمر لا بأس، عسى الله أن يوفقها وأن يهديها على يده. وإذا تزوج سلفية فهو أفضل، سلفية سنية طالبة علم فهو أفضل، وإذا أخذ العامية عسى الله أن يهديها على يده. لكن ينبغي أن يعلم أن السلفية قول وفعل، ما هو مجرد كلمة أطلقت على المرأة، وإنما هو يكون على الحقيقة. تجد بعض النساء أو بعض الرجال سلفي أو سلفية وهو مكتفي بمجرد الاسم، فلا بد من أن يطبق هذا الوصف في حياة الرجل أو المرأة، ويكون سلفي في كل أموره، وتكون سلفية في كل أمورها. أما في الاسم سلفية مثلا، ولكنها في فكرها وعقلها مادية دنيوية طماعة، تريد أن تساير المجتمع في عرسها وفي كل حياتها. وإذا قيل لها: كان الرسول كذا وكانت حياته كذا عليه الصلاة والسلام، تقول: هذا خاص به. كيف خاص به؟ الأصل عموم التشريع. أيضا لها سؤال آخر من سليم من ليبيا، تقول: ما حكم منع الزوجة من الخروج إلى المسجد ومن زيارة أخواتها في الله، خاصة وفي زيارتها فائدة؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا كانت محتجبة ومستترة وتخرج غير متعطرة ولا متبخرة، وهي امرأة محترمة، إذا خرجت إلى المسجد لا تذهب هنا وهناك، وإنما على قدر الاستئذان إلى المسجد إلى المسجد، فلا ينبغي أن تمنع. وهكذا زيارتها لأخواتها في الله، وخاصة مع وجود الفائدة ما بين الحين والآخر بدون ضرر على البيت وعلى الزوج وعلى الأولاد، هذا أمر طيب فيه توفيق الألفة بين المؤمنات، وبالله التوفيق. هذه السائلة أمة الله من المغرب تسأل عن مسح الرأس عند الوضوء أحيانا من فوق، فهل هو جائز؟ تدخل يديها من تحت الخمار إذا كان تخاف من الكشف، وإذا كان هناك أجانب تدخل يديها من تحت الخمار وتمسح رأسها. أما إذا كانت في بيتها وهي آمنة ما في إلا محارم أو نساء، تكشف الخمار عن رأسها وتمسح رأسها ذهابا وآيابا. هذه سائلة أم أنس من ليبيا تقول: أخواني تزوجا من أختين، أنجبت الأولى ذكرا والثانية أنثى، وقامت كل منهما بإرضاع ولد الأخرى، فهل من يأتي بعدهما من الأولاد إخوة لهما؟ وهؤلاء الأخوان هما أخوا زوجي. هذا الحكم يختص بالرضيعين، أما من جاء بعدهما من البنين والبنات إذا كان كل واحد لم يرضع إلا من أمه فالأخوة لا تنسحب عليهم. هذه الأخوة أخوة الرضاع خاصة بمن رضع، جاء إخوته من بعده لم يرضعوا من زوجة عمهم فهم حكمهم آخر، لكن هذا رضع إذا كان خمس رضعات فأكثر، وكان الرضاع في الحولين، فمن رضع منها هي أمه من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأولادهما إخوانه وإخوته من الرضاعة، وإخوانه من بعده أو من قبله لم يرضعوا منها فحكمهم آخر. هذا السائل عبد اللطيف من الجزائر يقول: ما حكم من شك أنه احتلم؟ ينظر إلى ملابسه، فإن وجد فيها أثر المني فهذا دليل على أنه احتلم، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة. وأما إذا لم يجد أثرا للاحتلام فمعنى أنه محتلم، فالعبرة بوجود المني كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني معناه. وهذا يكون خاص في حق من احتلم في المنام، معناه إنما أصل الجنابة إذا وجد ماء المني، وجده نيا أو وجده يابسا. هذه أيضا أم سليم من ليبيا تقول: ما هي صفة العقد الشرعي؟ وهل من السنة التذكير بفضل النكاح وثمراته؟ كأنها تعني التذكير في مجلس العقد، هذا يكون عند الحاجة ولا يكون دائما، فقد يكونون مستعجلين يريدون إجراء العقد بسرعة ثم سينطلقون، وقد يكونون متهيئين لسماع فائدة وهم مجموعة والوقت مناسب، فإذا ذكرهم في بعض الأحيان فلا بأس يدخل تحت التذكير العام والتعليم العام. وأما صفة العقد الشرعي له صفتان: صفة مجزئة وصفة أفضل، صفة إجزاء وصفة فضيلة. الإجزاء هو أن يأتي بالعقد مباشرة، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، ولم يذكر فيه قراءة لخطبة الحاجة. هذه الصفة مجزئة. والصفة الأخرى فضيلة هي أن تسبق بقراءة خطبة الحاجة ثم بعدها يتم العقد. وبالله التوفيق. يقول هذا السائل زاهر الحيدري من اليمن، يقول: له زميل في العمل يظهر العقيدة السلفية، قال وعنده بعض الأخطاء كحلق اللحية ولبس البنطال وأخرى، قال وحصل أن جاءت موظفة من إدارة أخرى فتحدث معها فتحدثت معه ثم مع غيره فقال لها أنا أغار إذا تحدثت مع غيري فنصحته فقال هي هفوة لكن لم تظهر عليه آثار الندم فما السبيل إلى نصحه؟ تواصل له النصيحة يتقي الله في نفسه ويتمسك بالكتاب وبالسنة ويبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الجلوس مع النساء الأجنبيات والتحدث معهن لغير حاجة. وإذا تمادى في العصيان فابتعد عنه. يقول السائل هل التيمم مع وجود الماء وهو جنب يقرأ القرآن ويمص المصحف أم للذكر فقط؟ الجواب للذكر فقط لأن الماء موجود وليس عنده عذر في عدم استعمال الماء. هذا السائل أبو الفداء من المعرض يقول بعض الإخوة في المعرض يطلبون من أولياء الفتاة أن تظهر بملابس شفافة عند النظر نظر الخاطب ويطلبون أكثر من ذلك فهل عملهم هذا مشروع؟ الجواب المرأة المخطوبة هي لا تزال أجنبية لهذا الخاطب إذا أراد النظر إليها لا يجوز أن يختلي بها لأنها أجنبية لابد من وجود محرم معها ولا يكون معها أحد من النساء لا أمها ولا جدتها ولا أختها فقط المخطوبة لا غير أمها لا تزال أجنبية إذا كان نفس المخطوبة أجنبية عن الخاطب فأمها وأختها وعمتها وخالتها من باب أولى فلا يختلي بها وتكون متسترة إلا الوجه والكفين لا تكشف شعر رأسها ولا صدرها ولا شيء من بدنها إلا الوجه والكفين وليس عليها أيضا الحامورة ولا المكياج ولا الكحل ولا الذهب ولا الفضة ولا شيء وبالله التوفيق. هذا السائل عبد الرحمن غازي من مكة يقول ما حكم التصفيق للرجال؟ والجواب يقول عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. إذن التصفيق يختص بالنساء الرجال ما يصفقون لا في العرس ولا في غيره وبالله التوفيق. هذا السائل أبو سليمان من فرنسا يقول: أعيد سؤالي السابق بتوضيح، وهو أنه في بلادنا يذبحون ذبيحة يوم عرفة بنية اللحم، وأخرى أضحية يوم العيد، فهل ذبيحة يوم عرفة بدعة؟ الجواب: بما أنها بنية اللحم فلا بأس، فما ذبحوا يوم عرفة على أنها أضحية، وإنما ليأكلوا، وإذا كانوا صائمين لتكون على عشائهم فلا بأس، أما أضحية فتكون في يوم العيد وفي أيام التشريق التي بعده ثلاثة. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو ياسمين من المغرب يقول: هل الحويني وزمرته أي في مصر لا يزالون على نفس المنهج؟ وهل تنصحون بسماع دروسه؟ الجواب: أرى أن هذا السؤال يقدم للشيخ ربيع وفقه الله، يطرح في شبكة سحاب، يطرحوه للشيخ ربيع في شبكة سحاب حتى يوصل إليه ويجيب عليه إن شاء الله في نفس الشبكة. وبالله التوفيق. فالشيخ ربيع أعلم بأهل مصر وأهل الأردن، والله الموفق. هذا أبو سفيان من أسبانيا يقول: ماذا علي تجاه والدتي التي توفيت ولم تصم شهر رمضان الأخير بسبب مرض استمر معها 3 أشهر حتى توفيت؟ الجواب: ما عليها شيء وما عليك أنت شيء، لأن المرض استمر بها حتى ماتت. كان عليك القضاء لو كانت شفيت بعد رمضان وعاشت فترة ولم تقضي، فتقضي أنت عنها. أما إذا كان المرض استمر بها واتصل حتى ماتت فما عليكما شيء، والله يغفر لنا ولها ولجميع المسلمين. يقول السائل: إذا كانت الذبيحة في يوم عرفة في كل عام ومخصصة في هذا اليوم، والجواب: على حسب النية، إذا كان أرادوا الأكل لا بأس، إذا أراد الأكل أو أراد الصدقة وقال هذا اليوم يوم مبارك الناس فيه صائمون فهو يذبح ويوزع على الفقراء والمساكين يتعشون باللحم فلا بأس إن شاء الله. المهم أن أضحية لا تكون أضحية في يوم عرفة، وأيضا الحجاج لا يذبحون هداياهم من يوم عرفة، أما إذا كان ما هي هدي ولا هي أضحية إنما هي للأكل أو صدقة، يقول لأن الناس صائمون فهذه فرصة أستغلها أساعدهم أصدق عليهم باللحم، وذاك يتصدق بالتمر لأنهم صائمون، وآخر يتصدق عليهم بأشياء أخرى يستعينون بها على طعامهم على عشائهم على إفطارهم، فهذا أمر طيب داخل تحت عموم الأدلة. وبالله التوفيق. هذا أخونا خالد مأمون الشميري من بريطانيا يقول: إني أحبكم في الله وأريد دعاءكم لنا للاستقرار في اليمن. نقول أحبك الله الذي أحببتنا لا، ونسأل الله أن يعينك على الاستقرار في اليمن. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تقال أذكار النوم في النهار كما تقال في الليل؟ الذي يظهر العموم إذا كان الإنسان مثلا في رمضان ينام في النهار وفي العشر الأواخر في رمضان لا ينام في الليل، يحييها بالذكر بالطاعة وبالعبادة والصلاة وينامون في النهار، يأتي من أذكار النوم لما يتيسر له حتى لا ينام على غفلة وإنما ينام على الذكر: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أموت وأحيا، وما تيسر من الأذكار يذكر الله عز وجل. والله الموفق. هذا السائل منير من المغرب يقول بأنه لا يجد في نفسه كراهية للأغاني العربية، قال: وقد كنت مبتلى بها، قال: مع أني أعرف الدليل على تحريمها. يقول: فهل أنا منافق وما العلاج؟ ينبغي أن تكرهها الأغاني الغربية وإلا غير الغربية، الأغاني المحرمة ينبغي أن تكرهها لله وأن تجتنبها وأن تبتعد عنها وأن تستعيض عنها بالقرآن وبالأحاديث النبوية والخطب والدروس النافعة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. وعليك بالدعاء، العلاج الدعاء: اللهم حبب إلي القرآن والعلم النافع والعمل الصالح، وكره إلي العصيان، اللهم كره إلي الأغاني وجميع الباطل، إنك سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والمحاضرة غدا إن شاء الله في الحسينية بإذن الله، والدرس هنا إن شاء الله عند الشيخ المحمدي وفقه الله.